الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولهما عن، أي البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قوله ثلاث، أي خصال. قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. من أحب شيئا واشتهى إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، أي ثلاث خصال وثلاث صفات يتصف بها المرء، إذا اتصف بها فإن هذه من أفضل الأعمال. ثلاث من كن فيه، أي من اتصف بهن من هذه الثلاث الصفات، وخلال من اتصف بهن وجد بهن حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. فهذا يدل على أن للإيمان حلاوة قد يجدها العبد وقد لا يجدها، فمن اتصف بهذه الأوصاف وجد بها حلاوة الإيمان. والحلاوة التي يدركها المرء إنما تحصل له بعد إدراك ما يحب ويرتد به، يجد هذه الحلاوة. فمن اطمأن قلبه بالإيمان وأحب الله ورسوله وجد حلاوة الإيمان. ولذلك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن، أي أحس بحلاوة الإيمان. ثم فسر لنا هذه الثلاث فقال: قول هذه الثلاث أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وسوى الله ورسوله، يدخل بها كل شيء، يدخل فيها أهل الإنسان وولده وماله، بل ويدخل فيه نفسه، حتى نفسه يكون الله ورسوله أحب إليه حتى من نفسه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه إحدى ثلاث. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب الرجل لله طاعة لله، ما يحبه لأمر دنيا، كما يكون أصحاب الدنيا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخي، مثل ما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: تعس واندكر وإذا شيك فلا انتقل، عبد إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط والعياذ بالله. لكن هذا المؤمن الذي تكون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حبني من كل شيء حتى من نفسه، وأن يحب المرء يحب أخاه المسلم لما فيه من صفات الإيمان والاعتماد على الله والأعمال الصالحة والبعد عن الإضرار بالناس والبعد عن اقتراب الذنوب والمعاصي والكبائر. فإذا رأى الرجل بهذه المثابة من الصلاح والطاعة لله أحبه لله، فيكون هذا يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ولأن هذا دليل على تمسكه بالإيمان، لأن الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب بالله وترضى بالله. فإذا أحببت الرجل لا تحبه إلا لله، وأبغضت الرجل الآخر ما تبغضه إلا لله، هذا دليل الإيمان، وبذلك تجد حلاوة الإيمان ودليل على أنك متمسك بأوثق عرى الإيمان. ولأن هذه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب ما يدخل بها الرياء، لأن هذا عمل قلب ما يعلمه إلا الله. فمحبتك لله ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم محل قلبك، ما حد يعلم عنه، لكنك إذا اتصفت بها وجدت تلك الحلاوة. وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، وأن يوالي المرء يكون محبا له، ومن أوليائه ما يحبه ويواليه إلا لله، وأن يعادي في الله، يعادي أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الظلم، يعاديهم لله، فهذا يجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من الكفر، كما يكره أن يقذف في النار. يكون كراهيته للكفر مثل كراهيته أن يقذف في النار التي تتعجل. فإذا اتصف بهذه الصفات وجد طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، وهذه محلها القلب، وهذه اللذة والسرور والفرح التي يجد وإنما يجده بالإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: فبذلك فليفرحوا وخير مما يفرحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الفرح المحمود، أما الفرح من قبل الدنيا فإنه مذموم، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفرح بالنسبة لأمور الدنيا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الفرحين، فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين. فالفرح في أمور الدنيا، فرحه مثلا بالصحة، فرحه بالغنى، ما ينبغي أن يقابل ذلك بالشكر لله والتحدث بنعمة الله، ولا يكون من أن الفرح ربما يحمله على البغي على الناس، ربما يحمله على التجبر، وربما يحمله على التكبر على الناس. لا، ينبغي أن يتذكر أن هذا ما حصل له بحوله ولا بقوة، وإنما هو من فضل الله، فيشكر الله على هذه النعمة، وبدل ما يتكبر يتواضع للناس، وبدل مثلا ما يفرح بذلك يتذكر عظمة الله وأن هذا إنما حصل لله، ويشكر الله على هذه النعمة. فهذا الذي ينبغي للمرء أن يعمله ليجد حلاوة الإيمان في قلبه. نعم.
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم، لا يكتفى بمجرد المحبة أن يحب الله ويحب الرسول فقط، لا، ليكون الله ورسوله أحب إليك بكل شيء. ما يمكنك تحبهم، لأن المشركين يحبون آلهتهم ويحبون أندادهم ويحبون الله، ولذلك يسألونه، وإذا اشتدت بهم الأمور التجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحبوه. فإذا ركبوا في الركب دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر دعوا مشركون، وهم يدعون الله ويحبون الله لأنه نجاهم، لكنهم يحبون أندادهم وآلهتهم مثل ما يحبون الله. هذا لا يكفي، لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، أحب من كل شيء، من كل شيء يدخل فيه نفسك، أول ما يدخل في نفسك يدخل فيه والدك ووالدك وولدك ومالك وأهلك وكل شيء، فلا بد أن يكون هذا. نعم.
قل: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته.
نعم، كذلك أيضا يتبع محبة الله محبة رسول صلى الله عليه وسلم أمور أخرى يعرفها الإنسان من نفسه، فإذا أحس بالغاية معناه أن المحبة ناقصة، وهو أن تحب من أمر الله بمحبته، تحب مثلا ملائكة الرحمن، وتحب الأعمال التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، وتبادر إلى فعل الواجبات التي أمرك الله بها، وتنتهي عن النواهي التي نهاك الله عنها، هذا دليل محبة الله ومحبة الرسول. فإن كانت تدعي المحبة وأنت ما عملت بشيء من هذا فهذه دعوة، والدعوة ما لها قيمة، بل تؤادي أعداء الله من محبة الله، وتحب أولياء الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا لك بإمكانك؟ تحب أعداء الله وتدعي محبة الله؟ ما تصادق لو أنك صادق في محبة الله أبغض الذين يحبون الله ورسوله، هذا من لوازم المحبة.
ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكره سبحانه، ومعاداة أعدائه، وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس.
نعم، بإيثاره، يعني يؤثر ما يحبه الله على ما يحبه نفسه. أحيانا الإنسان مثلا إذا الإنسان أخطأ عليه أو كذا يحب أنه ينتقم منه، فتجده مثلا تكلم بعرضه، ربما أنه يحاول أذيته وكذا وكذا، لكن إذا تذكرت أن الله سبحانه وتعالى ينهاك عن هذا الشيء، وينهاك عن وقوع الأركان في على الناس، وينهاك عن أذية الناس، أذقت محبة الله وتركت الشيء هذا، تركته لله، إثارة بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا دليل المحبة. لكن إنك تدعي محبة الله وأن ما تضبط نفسك على الأفعال التي نهاك الله عنها، ما تصادق المحبة. محبة يعني فيها نقص، وإن كان فيها صدق من ناحية، لكن فيها نقص من ناحية أخرى.
وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك.
مما يخالف أمر الله، النفوس، النفس تخالف، تحب أنها تعتدي على الناس وتكبر على الناس. النفس تحب اتباع الشهوات، إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. النفس لابد أن تضبطها، فإلا ما تكون محبة كاملة.
قوله أحب إليه مما سواهما، ثني الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم.
نعم، لتلازم المحبتين، أن يحب الله ورسوله، أي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الضمير التثني هذا عائد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله. إذا ما قلت أنك أحببت الله من لوازم أنك تحب الرسول، فإن أحببت الله ولم تحب الرسول فأنت غير صادق في هذا، أو أحببت الرسول ولم تحب الله فأنت غير صادق في هذا. هذه متلازمة محبة الله ومحبة الرسول، ولذلك جاء الضمير لهما مما سواهما المثنى، أي سوى الله ورسوله. ولم يستثني الله سبحانه وتعالى، ولم يستثن في هذا الحديث إلا الرسول فقط. المحبة تابعة لمحبة الله لأنه رسول الله، والخير والصلاح والهدى والنور إنما جاء بواسطته صلى الله عليه وسلم.
قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران.
نعم، كما يكره أن يقذف في النار، يعني كما يستوي الأمران، إما الكفر وقذف في النار يصير تردد بينه. لكن جاء حديث آخر أيضا، وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره يعني يحب القول بالنار ولا يعود إلى الكفر، فيكون هذا أبلغ بكونه متساويتان، بل يفضل القول بالنار على الوقوع. نعم.
قوله وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر.
حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. والرواية السابقة وأن يكره أن يعود في الكفر إذا أنقذه الله كما يكره، يعني مثله متساويان، لكن هذه الرواية أتت بزيادة على هذا، وأنه كونه يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر، وهذه أبلغ من الأولى.
وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله من أحبه بالله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض بالله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله: ووالى بالله،
نعم، من أحب في الله وأبغض في الله. فإنما تنال ولاية الله يكون الرجل من أولياء الله، والله سبحانه وتعالى ذكر أولياء منهم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متى تنال هذه الدرجة العالية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. فمن أحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال الولاية بذلك، تكون من أولياء الله إذا أحببت في الله وأبغضت في الله واتصلت بالإيمان واتصلت بالتقوى فقد صرت من أولياء الله الصالحين. والولاية هذا شيء الله أعلم بها، ما أحد يحكم نفسه بأنه من أولياء الله، يعني الإنسان ما يزكي نفسه، ولا أيضا كذلك من شخص تقول: لا هذا من أولياء الله، ما تدري هل هو من أولياء الله ولا لا. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كذلك أيضا ما نزكي أحد، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المثل أهل السنة والجماعة يقولون: ما نشهد لأحد الجنة ولا نشهد لأحد النار مهما كان. ربما أن هذا لأنه ربما يكون الإنسان يعمل بالعمل الطاهر إنه نار الآخرة فيختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها، وربما يكون عمله ظاهر عمل الكفر لكنه ربما أنه يتوب ويتوب الله عليه ويعمل الصالح ويتوب توبة نصوحة ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، إلا من الرسول شهد له شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام شهد لفلان في الجنة أو شهد لفلان في النار نشهد كما شهد الرسول، فشهد النبي عليه الصلاة والسلام للعشرة وشهد لبشرهم في الجنة الخلفاء أربعة أبو بكر وعمر وعثمان والستة الباقين شهد لهم الرسول نشهد لهم، وشهد عليه الصلاة والسلام أيضا لغير هؤلاء، هؤلاء قال فلان في الجنة وفلان في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف الزبير رضي الله عنه، فهارو طلحة كهذا شهد لهم الرسول بعيان. كذلك شهد لناس آخرين غير العشرة، ثابت بن شماس رضي الله عنه شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وبلال أخبر عنه في الجنة: سمعت خشيتنا عليك في الجنة. فالنبي شهد هؤلاء نشهد لهم في الجنة، أما غيرهم مهما كان ومهما شفتم العمل لأنك ما تدري ماذا يفعلون. فإنما من أحب في الله وأبغض في الله فإنما من ولاية الله بلا تحصل أن يكون من أولياء الله وهو لا يشعر أنه ولي من أولياء وما يدري عن نفسه، لكنه يتقي الله ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويحب بالله ويبغض بالله ويتصف بالحديث أو تقول الإيمان أن تحب الله وتبغض بالله وترجو إن شاء الله أن تكون منهم. الإنسان لا يتم نفسه ولا يتم أحد من غيره أنه بهذه المكانة.
ووالى قوله ووالى بالله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله وعادى بالله من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عداوته بما يقدر عليه. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله عز وجل، رواه الطبراني.
وإذا تولاه امرؤ دون الورع طرا تولاه العظيم الشان. إذا توليت الله ولايتك لله وش تبيهم؟ أحببت في الله وأبغضت في الله وعاديت في الله وواليت في الله فهذا دليل على أنك من أولياء الله. وإذا توليت الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور فالله سبحانه وتعالى يتولاك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم والطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذا عدت هؤلاء الذين يحبهم الله ملائكته وأنبياءه ورسله أي ولاية الكفار، ولكن ولاية الكفار هذه قدح في الإيمان، معناه انك ما صدقت ولايتك مع الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا كان أقرب الناس إليك أقربهم أبوك وابنك ومع ذلك تعاديهم إذا لم يستقام على طاعة الله، مثل ما عاد إبراهيم أباه، مثل ما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يستغفر لأبي طالب بعد ما مات على الكفر ما استغفر ونهاه الله عنه، ومثل ما عاد نوح ابنه ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن عندك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيرك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم، تبرأ منه. كذلك إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما رآه على الكفر وعلى الشرك وهو قوم تبرع منه، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لعوام الحق. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام حينما استغفر لأبي طالب بعد ما مات على الكفر، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو الكفر ولو عمل بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إبراهيم الأقوام الحليم. فيجب أن تعادي أباك إذا لم يكن بطاعة الله، وتعادي ابنك، وتعادي كل أحد بطاعة الله. وإذا كانوا مستقيمين بطاعة الله فتحبهم لله وتبرهم لله ليكون عملك لله في كذا أو كذا، إن أبغضت أبغضت لله وإن أحببت أحببت لله. من أحبك الله وأقرك الله ووالك الله وعادك الله فإنما تنال ولاية الله في ذلك. فهذه درجة عالية ينبغي للإنسان أنه يحاول أن يطبقها على نفسه ويحاول أن يتصل بها، لأن النفس تحتاج إلى جهاد. والله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تعبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، في هذا إلى آخر الآية. جاهد النفس تحتاج إلى جهاد، ولا يحصل للإنسان شيء إلا بمجاهدة النفس. لما جاهد نفسه والإنسان ما استطاع أن يقوم بطاعة الله ولا استطاع أن يتجنب معصية الله إلا بجهاده لنفسه. وأهم الجهاد في هذا النفس، لأن هذا يستمر معك طول حياتك. جهاد الأعداء تجاهد ما في شك في سبيل الله، وهذا من أفضل الأعمال صلى الله عليه وسلم، وربما تنال الشهادة التي هي أعلى شيء، ولكن الوقت ينتهي، لأن مجاهدة النفس مستمر معك إلى أن تموت. تجاهد نفسك على حضور صلاة الجماعة، تجاهد على نفسك أن تقوم مقر الليل وتتحرى صلاة الفجر، أخذ صلاة تبعثاج نفسك فيها أدرك ما يطيب المنام آخر الليل، نسيما إذا سهر الإنسان. فإذا منك جاهدت نفسك وقلت وتوضيت وسمعت المنادي وأجبت الدعوة وصليت، أنا إن شاء الله تدل على أنك خير في فترة، وأن جاهدت نفسك، جاهد نفسك أنك مثلا أنت محتاج وكذا، لكن ما تكتم على فعل، لا تكتم على السرقة، جاهد نفسك هذا معصية، ما تكتم على فعل الربا، ما تكتم على مماطلة الناس في حقوقهم، هذا الناس تحتاج إلى جهاد. أما إذا تركت الحبر على الغالب لنفسك تعمل كل شيء، أعوذ بالله، فالنفس أمارة إلا ما رحم ربك، فلا بد من الجهاد. كثير ما يأمر الله سبحانه جاهد بالله حق جهادك يا أيها النبي جاهد فالجهاد مجاهدة النفس، تجاهدها بطاعة الله، تجاهدها عن اجتناب ما حرم الله. النفس تحسن لك شرب الخمر، تحسن لك الزنا، لكن إيمانك ودينك يمنعك من هذا، مجاهدة نفسك تمنعك من هذا. جاهدك على أن تأخر عن مثلا حضور الجماعة، أو تأخر والعياذ بالله عن الصلاة، أو مثلا تستكثر الصيام، أو تستكثر طاعة الوالدين، أو تستكثر البر بالوالدين، أو تستكثر مثلا بذل زكاة مالك، تستجيب اجتهاد نفسك، ولا تسيطر عليه نفسك حتى يسيطر عليها الإيمان، حتى تحصل لك ولاية الله وتكون ناوي يا الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة.
ولن يجد عبد صعب الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
مهما كثر صيام الإنسان ومهما كثرت صلاته ما يحس بطعم الإيمان حقيقة حتى يحب بالله ويبغض بالله ويعادي بالله ويواري بالله، يجد طعم الإيمان حقيقة. ولو كثر صلاته وصيامه، لكن المهم أعمال القلوب، لأن الصيام هذا من عمل البدن والصلاة من عمل البدن، فإن كان فيها فضل عظيم، لكن القلب الإيمان الذي في القلب، وهذا ما يعلم عنه إلا الله، ما يدخله إلا محبة لله وحب، هذا من أعمال القلوب، عمل القلب ما يطلع عليه إلا الله. فإذا طلع الله على هذا وعلمك هذا الشيء وعلمك محبة الله وبغض ما يكرهه الله من الذنوب والمعاصي والكفار، هذا دليل على الخير، وأنك إن شاء الله على مكان كبير، وأنك عرف نفسك أن تكون إن شاء الله من أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا حزن.
أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به، فإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
يعني هذا كلام الصحابة رضوان، هذا كلام ابن عباس، عباس من أفضل الصحابة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه مساك هذا الحديث، أو كفر عن الزعب بالله من أحب بالله وولى بالله وعاد بالله بينما تناول، يقول ابن عباس رضي الله عنه: لكننا في زمان صارت مؤاخاة الناس ومحبتهم من أجل الدنيا. إذا كان هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف في عصرنا هنا؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني يكون حبه يحبه كذا وأن تقول في الله وهكذا، لكن من أجل الدنيا، من أجل أن ينال شيء من الدنيا. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أهل الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا يجدي أي لا يجلب لهم أي خير، لا ينفعهم، لا يجدي، لا ينفع، لا ينفع في أمور الآخرة في شيء، وهي نفع نفع كثير في الدنيا لكنه محدود نفع في الآخرة، لا يجدي، لا ينفع أهله شيئا في الآخرة.
يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنيا فأحب لها ووافى لأجلها، وهذا هو الغالب على
عامة مؤاخاة الناس من الدنيا، يعني يحب للدنيا ويبغض للدنيا ويوالي لأجل الدنيا ويعادي لأجل الدنيا، وهذا لا يجدي على أهله شيئا.
وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياه وإيثار ما يهونه على ما يحبه الله ورسوله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل. فالله المستعان. قوله: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الآية فيه مسائل.
وتقطعت بهم الأسباب، في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن عباس في تفسيرها: تقطعت بينهم الأسباب، المودة التي كانت بينهم في الدنيا من أجل الدنيا بالآخرة كذلك، تقطعت ما ينقطع بعضهم بعض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا تذهب بالأمور الدنيا والمحبة في الدنيا كل هذه تذهب، ما يبقى إلا المحبة بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تقطع فيهم الأسباب. فإذا ركب الصوري فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا ينفع صداقة ولا ينفع رحم ولا ينفع
ما ينفع إلا تقوى
الله سبحانه وتعالى.
نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه بالله، فهذا عبد الله إذا أخذ لله رزق يحبه كمحبة لله أو يدعوه أو يرجوه، هذا شرك بالله.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه. الثانية تفسير آية البراءة.
تفسير آية قل إن كان آباؤكم وآباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله ورسوله سبحانه وتعالى فهذا خسران في الدنيا والعياذ بالله.
الثالثة
خسران في الآخرة.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
نعم، محبة الرسول تكون مقدمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومما سوى الله ورسوله حتى نفسه. أن يكون محبة الرسول أحب إليه من نفسه، ومحبة الله أحب إليه من نفسه، ومن ولدك، ومن أهلك، ومن مالك، ومن تجارتك، ومن أقربائك، ومن كل أحد.
الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. يعني هذا نفي لكمال الإيمان. قد يكون الإنسان معه شيء من الإيمان لكن ما يكون إيمانه إلا بهذا الوصف، يقول الله ورسوله أحب إليه ما سواهما.
الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يمكن الإنسان ما يقصد ما يجد حلاوة الإيمان مثل ما يجده من حصلت بهذه الصفات الثلاثة.
السادسة، أن القلب السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
إلا بهذه الأعمال التي هي من أعمال القلب، حب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا عمل القلب تجد حلاوة الإيمان التي تصدق.
السابعة، فهم الصحابي للواقع.
نعم، فهم الصحابي رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أصبح اليوم الناس أكثرهم عامة مؤاخاتهم من أجل الدنيا، فهم من أجل الله ولا من أجل الآخرة ولا من أجل الرسول. نعم،
أن عام التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم، المشركين يحب الله حب شديد، لكن يحب أعداء الله ويحب أعداء الله ويحب الأصنام مثل ما يحقون
العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه.
يعمل من كانت الثمانية أحب إليه والثمانية ولي كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأدواركم وحكيمتكم وعمل أقتربكم وتجارة وحكمة كذا ومسارك انتظرناها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله رائد. هذه الثمانية إذا كانت أحب إليه من دينه والعياذ بالله فتربصوا حتى يأتي أي ينتظروا حتى يأتيكم عذاب الله.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله وهو الشرك الأكبر.
نعم محبة
الله هذا هو الشرك الأكبر.
سبحانك اللهم
وبحمدك الوصية بتاعت من نفذ حسب قول الله سبحانه وتعالى بعد وصيته يوصي بها أو دم. رجل كتب لأحد أولاده في حياته جزء من أملاكه وعندما تذكر بأن ما أعطاه الجميع فراح كتب في وصيته بأن يحرم من هذا الميراث في هذه المنطقة اللي هو أخذ نصيبه اللي أعطى الولد فيها.
سبق أن أخذه
اللي سبق أن
أعطاه وأخذه فعلا
خذ فعلا وتصرف فيه. فكتب الوصية بأن يحرم من المنطقة دي لأن إخوانه ما خدوش فيها ويرث في باقي أملاكه. هذه الوصية فيها شيء؟
لا ما فيها شيء لأنه هو يعني منعه بمكتبة ما عطاه
منحه وبعدين بعد كده تذكر أنه ما عطاش إخوانه
ما عطى إخوانه
كتب الوصية.
نعم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب الكنائس سبق لنا عن حديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا الذي شرعه صلى الله عليه وسلم وأمر به ووجهنا إليه أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت من أجل بر نزل به لأن تمني الموت هو لا يعلم الخير فيه ربما يكون الموت أشد عليه ربما يكون فيه العقاب فيه. فإذا أجله الله سبحانه وتعالى ربما يستعتب ويتوب ويستغفر الله ويعمل صالح ويكون خيرا له في ذلك خيرا له في أمر دينه وخيرا له في أمر دنياه فيكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو لا يعلم مصلحة نفسه ما يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وهنا بيّن المصنف رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين. العرق معروف والجبين هو أحلى الوجه يموت بعرق الجبين. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث يموت بعرق الجبين فقال بعض العلماء رحمهم الله أن المؤمن ربما يكون مثلا عند النزع يحسد عليه من أجل أن يكون كفارة له لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال قبض روحه وجد شدة وقال عليه الصلاة والسلام ها إن للموت سكرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من فمه فهذا ليخرج من الدنيا وليس عليه أي خطيئة. فالمؤمن لا بد أن يكون فيه مما يتصل به صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام وينفذ ما يأمر به عليه الصلاة والسلام ويفعل هو
وله أصيل منه عليه الصلاة والسلام في الابتداء به والتأسي به، فقد يصيبه بعض الشيء، فحرق الجبين يعني أنه يحصل له من السكرات ما يوجب أن يحرق الجبين، أن يحصل لجبين العرق من شدة السكرات التي يحصل له. وقيل بمعنى غير ذلك، وهو أنه أن المؤمن يكون في حالة دنيا قد يضيق عليه في أمور دنيا، لأنه الله سبحانه وتعالى يختار لعبده الشيء الذي يصلح حاله، فربما يكون بعض الناس لا يصلحه إلا هذا يصلح فيه أمر دينه، وهو أن يحصل عليه شيء في حياته من الحاجة فهو يكد ويكتح لطلب المعيشة له ولأولاده، فيدركه الموت وهو على هذه الحالة في طلب العيش في طلب الكفر ويحصل له ذلك، لأن المؤمن يعتمد على الله ويعمل ما يستطيع ويعمل الأسباب ولا يتكل على الناس ولا يسأل الناس ولا يمد يده إلى الناس أعطوه ومنعوه، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء أيضا إن المعنى يموت بعرق الجبين أنه يخفف عليه الموت المؤمن، وأنه يموت ما يحصل له إلا مثل العرق الذي يحصل العرق أن شيء يحصل منه العرق، فهذا بناء على الترتيب. فالعلماء اختلفوا في هذا المعنى هل هو من باب التشديد أو هو من باب التخفيف، ولكن على كل ذلك فالله سبحانه وتعالى إن خفف عليه الموت فهذا رحمة من الله ولطف من الله سبحانه وتعالى منه، ولذلك كان بعض السلف يسألون الله أن يخفف عليهم الموت، ويسألون أن الله سبحانه وتعالى يسهل عليه خروج روحه، وربما حصل له شدة في ذلك فهذا يكون للمؤمن خير له لأنه كفارة للمؤمن وكفارة لما يحصلون من السيئات. فكما جاء في الحديث أجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضرّة صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرّة شكر فكان خيرا له، فحالة المؤمن سواء كان في حال جدة عند قبض روحه فهذا خير له وتكفير، وإن كان بسهولة فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى، والله لطيف بعباده المؤمنين، فهذا لا يدل على شيء.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب تلقين الميت، يعني تلقين من حضرته الوفاة، يعني قضى أن يكون ميت ولكن نظرا لقرب الموت عبر عنه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومعنى التلقين أن يذكره بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومن قال فقد وحد الله ومما تعالى التوحيد دخل الجنة، فإذا لقن هذا وذكر به يذكر الله، فقولوا لكن موتاكم لا إله إلا الله، فهكذا ينبغي موتاكم يعني معشر المسلمين، وخطاب للمسلمين، فأي ميت حضرته ما يلزم أن يكون من أقاربك ليكون ابنك وأخوك وولدك، لا، إنما هو هذا الخطاب للمسلمين، وموتى المسلمين عن كل أحد من المسلمين، لكن موتاكم لا إله إلا الله، والتلقين معناه التذكير له بأن يقول لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وينبغي في هذا المقام، لأن المقام هذا بالنسبة لمن حضرته وفاة مكانا ضيق ومكان فيه حساسية عظيمة، فينبغي أن يلحنه برفق وليد ولا يزعجه مخافة أن يقول لا أعوذ بالله فتكون خاتمته خاتمة سوء، أو يكره ذلك في قلبه فتكون خاتمته خاتمة سوء، وأنت تحاول إصلاح حاله، فينبغي أن تراقبه في الآخرة وتراقبه فيما عند الله وتذكر له محاسن عمله حتى ينشرح صدره ويحب لقاء الله، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فهذا من المناسب أنه عند حضرته الوفاة أن تذكره بصالح عمله وتذكره بسعة رحمة الله وبسعة مغفرته سبحانه وتعالى. فإذا ذكرته بهذا حصل عنده شيء من الراحة وحصل عنده شيء من السرور وخفف عنه ما به من الكرب. فعند ذلك أيضا تذكره بالشهادة. ولا ينبغي أن تقول قل لا إله إلا الله، لأن هذا إذا قلت كذلك فإنك تذكره وتستذكر عليه. إذا قلت قل لا إله، لكن ينبغي أن تذكر الله بيسمع مسمع منه، فتقول لا إله إلا الله وهو يسمع حتى يتذكر ويقول. أما إذا أمرته أمر قل لا إله وهو في هذه الحالة، فبهذا يشعر منك إنك أحسست بموته، وهذا شيء نبيل. والأمر الثاني أنه يثقل عليه الأمر، فهذا من باب اللطف ومن باب التحصيل المقصود والبعد عن الأسباب التي ربما يحصل منها ضرر. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يلقنه، بمعنى أن يذكر الله عنده ويسمعه ذكر الله من أجل أن يتكلم هو بذلك، لأن كل مسلم يعرف فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف ما يترتب عليها من الأجر إذا تكلم بها. فلا يحتاج أنك تأمره أمرا، بل أن تذكر الله وتكلم. فإن تكلم، فإن كان ذكر الله وسكت على هذا فتسكت، وإن حصل منه كلام ونحو ذلك فينبغي أن تعيد التمرين أيضا حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. هكذا ينبغي، وهذا من العدل. فينبغي لك تعمل كل ما يمكن أن يشرح صدر المريض في هذه الحالة، لأنه بحاجة إلى ذلك. فتذكره بفضل الله وتذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، وتذكره بما أعد الله للمؤمنين من عباده. ثم أيضا تذكره بنفسه، تذكره خصاله الطيبة. أنت الحمد لله بار بوالديك، أنت الحمد لله محافظ على الصلاة، أنت من يأمر بالمعروف، أنت من ينهى عن المنكر، عن كذا وكذا. فبهذا ينشرح صدره ويحس بالرغبة إلى الله ولما عند الله سبحانه وتعالى، فيكون أكبر عون له على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيس منه، قال له ابن عباس، ذكره ابن عباس، قال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، أنت كذا وكذا كنت مع رسول الله وفتح الله بك البذور وحصل كذا وحصل كذا، يذكر بالأعمال الصالحة. فهذا لنا به قدوة ولنا به أسوة رضي الله عنه، يذكر عمر رضي الله عنه بأعمال الصالحة. كذلك أيضا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان من عنده يذكرونه بأعماله الصالحة، يذكرونه بما قام به من نصر السنة ومن قمع البدعة ومن إقامة العدل ومن نشر العدل بركوع مملكته. فكل هذا فكان يحس الإنسان بذلك بانشراح الصدر، ويحس بما عند الله له من الخير إن شاء الله إذا ذكر صالح عمله. فعند ذلك يقوى أن تقول لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، وتقولها بدون أمر أن تأمر عليها، تقول قل، لأنك إذا قلت قل لا إله إلا الله يستشعر أنك تحس بأنماط القرب، وأيضا يستقبل منك الأمر. فهكذا ينبغي أن تحاوله محاولة حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بمحبة وبفرح وبسرور وبابتسام وشرح صدر، حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، حتى يكون ذلك سببا لخاتمته الحسنة ولدخوله الجنة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث يدل على فضل قراءة سورة ياسين على الموت، والمراد أيضا مثل ما سبق في الحديث السابق على من حضره الموت، يعني إذا مثلا حضره أجل وشعرت بابتداء النزع عنده، فيستحب كما يستحب تلقين لا إله إلا الله، يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين، لا أنها تقرأ على الأموات في القبور ونحو ذلك، فإن هذا منهي عنه، لكنه يقصد بذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لكنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم وهو إلى الآن ما مات، الميت ما يلقى لكنه ما مات، لكنك تذكره بلا إله إلا الله. كذلك أيضا اقرأوا على موتاكم، يعني من حضره الموت يستحب أن تقرأ عليه سورة ياسين. وهذا الحديث تكلم به بعض العلماء، ولكن فيه أحاديث أخرى تجبره وتدل على صحة الحديث، والمعنى أنك تقرأ سورة ياسين، وقد جاء في بعض الأحاديث أن قراءة سورة ياسين عند الميت تخفف عليه برود روحه، فتخفف عليه النزل، تخفف عليه سكرات الموت. هذه السورة الكريمة الكريمة، فينبغي أن تقرأ عنده هذه السورة، لكنه بعد ما يموت وبعد ما ينتهي خلاص انتهى كل شيء، لا فيه قراءة ولا فيه تمكين ولا فيه شيء من ذلك. لكن هذا المراد إذا كان في حال أن تذكر لا إله إلا الله وتقرأ سورة ياسين لأنها تخفف عليه خروج روحه، وهذا مما أمر به ومما يحصل فيه ذلك قراءة هذه السورة المباركة، التخفيف عليه كسكرات الموت وتخفيف خروج روحه. وإذا سمع آيات الله سبحانه وتعالى يجلد قدره ويتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة، فكيف يكون شعوره عندما يقرأ الإنسان قوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، لأن هذه الآية في سورة ياسين. فعندما يسمع ماذا يكون شعوره بحسب ذلك من انشراح قيل ادخل الجنة، وهذا قال مبارك إن شاء الله، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذه السورة اشتملت على آيات فيها فرح فيها بشارة للمؤمن، وهي قرأت عليه جعل الله فيها الخير والبركة على تسهيل خروج الروح لها، هكذا ينبغي. ما أرشدنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. إذا كان عند الإخوان أحد سؤال الله بخير.